قال المصنف رحمه الله: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده.
نعم، ما دام أن مجالسة من لا يذكرك بالله إما أن تضيع وقتك وإما أن تفسد قلبك مع ضياع الوقت، فاعلم أن كل آفة تدخل على العبد في هذه الدنيا فإنها تعود إلى ضياع الوقت وفساد القلب. وضياع الوقت وفساد القلب يعود على الإنسان بضياع حظه من الله ونقصان درجته عند ربه سبحانه وتعالى، إذ يسبقه غيره إليه. فالعباد في هذه الدنيا يا إخوة في مسارعة إلى موعود الله سبحانه وتعالى، وفي مسابقة إلى الله، ومن لم يتقدم يسبقه غيره. ولذلك يقول العلماء: الإنسان في سيره إلى الله تعالى إما متقدم أو متأخر، وليس في السير إلى الله سكون، إن لم تتقدم فأنت متأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا ضاع وقتك حتى لو لم تقع في حرام، لو لم تقع في حرام ولم يفسد قلبك، لكن ضاع وقتك سبقت إلى الله، لأن هناك عبدا في الأرض يعبد الله في هذا الوقت الذي أضعته، فيسبقك إلى الله سبحانه وتعالى فيتقدم عليك. وأما فساد القلب فيؤخرك عن مرتبتك التي كنت عليها. ومن هنا نعلم خطورة ضياع الوقت وفساد القلب على العبد. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم، في هذا يا إخوة تحذير من مجالسة من تضيع مجالسته الوقت وتفسد القلب. لماذا؟ لأنها يقينا لا تنفع العبد بل تضره. ومن مضرتها، وهذا شيء مهم ينبغي أن ننتبه لها يا إخوة، أنها تسبب انحلال همة العبد. العبد يحتاج إلى همة حتى يستطيع أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصية الله. ضياع الوقت وفساد القلب، مجالسة من يسبب هذا، تسبب انحلال همة الإنسان في أمور دينه ودنياه. كم من شخص كان على عبادة وعلى صلاح، فجالس أناسا لا يذكرونه بالله فانحلت همته في العبادة ولو لم يقولوا له كلمة واحدة، لأن الشيطان يبدأ يمكر به كيف يقارنه بهم. وشوف الناس كيف عايشة، أنت أحسن منهم، لماذا تشق على نفسك، خفف، فتبدأ الهمة تنحل. وكذلك في أمور دنيا، ولا شك أن هذا يكون خطوة إلى فساد أموره وكونها فرطة. ومن خلا قلبه عن ذكر الله وغفل عنه فإنه يمتلئ بغيره فيسبب أن يكون أمره فرطا. الإنسان يا إخوة إذا لم يملأ قلبه بذكر الله امتلأ بغير الله، ومن امتلأ قلبه بغير الله وبغير ذكر الله لا بد أن تنحل عليه أموره. واليوم في زماننا كثر المجالسون، اليوم المجالسون لك حتى في بيتك، حتى في آخر الليل مع هذه الأجهزة الجديدة والوسائل الجديدة يكاد يكون الإنسان في مجالسة دائمة فيما يسمى بالواتساب وما يسمى بتويتر وما يسمى بكذا. وأكثر ما في هذه الأجهزة لا يذكر بالله، بل إما في أمور الدنيا وإما في شبهات وإما والعياذ بالله في سباب وشتائم. فينبغي الحذر الشديد من المجالسة في المجموعات إذا كانت لا تذكر بالله. المجموعة التي لا تذكرك بالله ولا تتحقق بها مصلحة شرعية احذر أن تجالسها وابتعد عنها، فإنها تسبب ضياع الوقت وفساد القلب. وإذا ضاع وقتك وتسلل الخلل إلى القلب بدأت أمور الإنسان تنفرط وتضيع مصالحه. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مجالسة وطاعة من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما في هذه الآية التي سمعناها في كلام ابن القيم رحمه الله. وقد ورد في عدد من الآيات تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة هؤلاء بمختلف درجاتهم، ومنها قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقول الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، إلى غير ذلك من الآيات التي نهى الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة أصحاب الغفلة وأصحاب أمور الدنيا على مختلف درجاتهم. وقد أمره الله عز وجل بالإعراض عن المعرضين عن ذكر الله والذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وبين له ذلك أن ذلك مبلغهم من العلم، وذلك في قوله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأول هذه الآية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجالسة المباركين في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظروا، أمره الله عز وجل بأن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم المباركين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، ثم نهاه عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا يا إخوة يدل على أن الإنسان في المجالسة إما أن يجالس أهل خير، وإما أن يجالس من يضيع الخير بمختلف درجاته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بهذا وهو نبي الله، فكيف بنا نحن الذين نتأثر بالناس ويؤثر فينا الناس؟ لا شك أن مأمورون أمرا مؤكدا بمجالسة أهل الخير، ومحذرون تحذيرا شديدا من مجالسة ضدهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده.
نعم، ما دام أن مجالسة من لا يذكرك بالله إما أن تضيع وقتك، وإما أن تفسد قلبك مع ضياع الوقت، فاعلم أن كل آفة تدخل على العبد في هذه الدنيا فإنها تعود إلى ضياع الوقت وفساد القلب. وضياع الوقت وفساد القلب يعود على الإنسان بضياع حظه من الله ونقصان درجته عند ربه سبحانه وتعالى، إذ يسبقه غيره إليه. فالعباد في هذه الدنيا يا إخوة في مسارعة إلى موعود الله سبحانه وتعالى، وفي مسابقة إلى الله، ومن لم يتقدم يسبقه غيره. ولذلك يقول العلماء: الإنسان في سيره إلى الله تعالى إما متقدم أو متأخر، وليس في السير إلى الله سكون، إن لم تتقدم فأنت متأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فإذا ضاع وقتك حتى لو لم تقع في حرام، لو لم تقع في حرام ولم يفسد قلبك، لكن ضاع وقتك سبقت إلى الله، لأن هناك عبدا في الأرض يعبد الله في هذا الوقت الذي أضعته، فيسبقك إلى الله سبحانه وتعالى فيتقدم عليك. وأما فساد القلب فيؤخرك عن مرتبتك التي كنت عليها. ومن هنا نعلم خطورة ضياع الوقت وفساد القلب على العبد. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
نعم، في هذا يا إخوة تحذير من مجالسة من تضيع مجالسته الوقت وتفسد القلب. لماذا؟ لأنها يقينا لا تنفع العبد بل تضره. ومن مضرتها، وهذا شيء مهم ينبغي أن ننتبه لها يا إخوة، أنها تسبب انحلال همة العبد. العبد يحتاج إلى همة حتى يستطيع أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن معصية الله. ضياع الوقت وفساد القلب، مجالسة من يسبب هذا، تسبب انحلال همة الإنسان. في أمور دينه ودنياه. كم من شخص كان على عبادة وعلى صلاح، فجالس أناسا لا يذكرونه بالله، فانحلت همته في العبادة ولو لم يقولوا له كلمة واحدة، لأن الشيطان يبدأ يمكر به، كيف يقارنه بهم. وشوف الناس كيف عايشة، أنت أحسن منهم، لماذا تشق على نفسك، خفف، فتبدأ الهمة تنحل. وكذلك في أمور دنيا، ولا شك أن هذا يكون خطوة إلى فساد أموره وكونها فرطة. ومن خلى قلبه عن ذكر الله وغفل عنه فإنه يمتلئ بغيره، فيسبب أن يكون أمره فرطا. الإنسان يا إخوة إذا لم يملأ قلبه بذكر الله امتلأ بغير الله، ومن امتلأ قلبه بغير الله وبغير ذكر الله لا بد أن تنحل عليه أموره. واليوم في زماننا كثر المجالسون، اليوم المجالسون لك حتى في بيتك، حتى في آخر الليل مع هذه الأجهزة الجديدة والوسائل الجديدة، يكاد يكون الإنسان في مجالسة دائمة فيما يسمى بالواتساب وما يسمى بتويتر وما يسمى بكذا. وأكثر ما في هذه الأجهزة لا يذكر بالله، بل إما في أمور الدنيا وإما في شبهات وإما والعياذ بالله في سباب وشتائم. فينبغي الحذر الشديد من المجالسة في المجموعات إذا كانت لا تذكر بالله. المجموعة التي لا تذكرك بالله ولا تتحقق بها مصلحة شرعية احذر أن تجالسها وابتعد عنها، فإنها تسبب ضياع الوقت وفساد القلب. وإذا ضاع وقتك وتسلل الخلل إلى القلب بدأت أمور الإنسان تنفرط وتضيع مصالحه. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مجالسة وطاعة من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما في هذه الآية التي سمعناها في كلام ابن القيم رحمه الله. وقد ورد في عدد من الآيات تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مجالسة هؤلاء بمختلف درجاتهم، ومنها قول الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قول الله عز وجل: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وقول الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، إلى غير ذلك من الآيات التي نهى الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم عن طاعة أصحاب الغفلة وأصحاب أمور الدنيا على مختلف درجاتهم. وقد أمره الله عز وجل بالإعراض عن المعرضين عن ذكر الله والذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وبين له ذلك وبين له أن ذلك مبلغهم من العلم. وذلك في قوله سبحانه: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وأول هذه الآية التي ذكرها ابن القيم رحمه الله فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمجالسة المباركين في قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظروا، أمره الله عز وجل بأن يصبر نفسه مع هؤلاء القوم المباركين الذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، ثم نهاه عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا يا إخوة يدل على أن الإنسان في المجالسة إما أن يجالس أهل خير، وإما أن يجالس من يضيع الخير بمختلف درجاته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بهذا وهو نبي الله، فكيف بنا نحن الذين نتأثر بالناس ويؤثر فينا الناس؟ لا شك أن مأمورون أمرا مؤكدا بمجالسة أهل الخير، ومحذرون تحذيرا شديدا من مجالسة ضدهم.